أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. لا سيما بقية الله في الأرضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. كان الكلام في التفصيل الذي أفاده المحقق النراق من تعارض استصحابي بقاء المجهول وعدم الجعل الزائد، ما يفضي إلى عدم جريان الاستصحاب في موارد الشبهة الحكمية، سوى مورد الشك في النسخ، حيث أنه خارج عن محل البحث كما تقدم. وانتهينا في البحث السابق إلى استعراض ما أفاده المحقق صاحب الكفاية على الله القانون الشريف في هذا المجال، وكانت خلاصة إفادته أن إجراء استصحاب بقاء المجعول مع استصحاب عدم الجعل الزائد يكون فيه تحكيم لنظرين متخالفين بلحاظ تشخيص موضوع دليل الاستصحاب وهو القضية المستصحبة. حيث إن استصحاب بقاء المجعول إنما يجري إذا كان الزمان ظرفا بحسب لسان دليل الحكم، ولولا ذلك، أي فيما لو كان الزمان قيدان، فإن مورد الشك هو الزمان اللاحق، فلا يجري استصحاب بقاء المجعول، لأن كل حصة زمنية طولية سوف تصبح موضوعا مستقلا، فلا يفي دليل الاستصحاب بإجراء الحكم الثابت في حال وزمان اليقين لحال الشك، لأنه قطعة زمانية أخرى وحكم آخر وموضوع آخر إذا الزمان قيد. بينما إذا الزمان كان ظرف فالوحدة العرفية للموضوع وهي المحكمة بحسب ما حققنا، يقول فحينئذ يجري استصحاب بقاء الحكم الفعلي. لكن حينئذ لا يمكن القول بجريان استصحاب عدم الحكم، ولو كان المراد من العدم عدم الجعل مش عدم الحكم الفعلي. لماذا؟ يقول لأن استصحاب العدم إنما يجري بناء على أن الزمان قيد وليس بظرف،
والمفروض أنه بحسب ظاهر الدليل والاستفادة العرفية الزمن ظرف حتى يصبح الزمان قيدا، لا بد من تحكيم النظرة العقلية الدقية ببيان أنه بالدقة العقلية وإن استظهرنا من الدليل أن الزمان ظرف، لكن لا إشكال ولا ريب في أن الحكم على موضوع في زمان بالدقة العقلية غيره بالزمان الآخر. وحينئذ إجراء استصحاب عدمه جعل الحكم على الزمن الثاني وهذا الزمن المشكوك فيه بقاء الحكم، أي ما بعد انقطاع الدم بحسب المثال وقبل الاغتسال، لا نستطيع أن نجريه بعد أن علمنا بثبوت الحكم على الموضوع في الزمان الأول إلا بالقول بأن الزمان الثاني بلحاظ هذا الحكم غير الزمان الأول. وحتى يكون الزمان الثاني غير الزمان الأول لا بد وأن يلحظ الزمان قيدا، والمفروض أنه بحسب لسان الدليل ظرف، فلا يرقى إلا إعمال المنظار الدق العقلي فيقال بأنه وإن كان بحسب لسان الدليل ظرف، لكن حيث إن المحكم هو النظرة الدقية العقلية فلا بد وأن نتعامل مع الظروف على أنها قيود بهذه النظرة. يقول الشيخ صاحب الكفاية: إعمال كلا النظرين واللحاظين في آن واحد هو من الجمع بين النظرتين المتنافيتين، ولا يفي دليل الاستصحاب وهو الدليل اللفظي الروايات بحسب الفرق بالإيفاء بكلا النظرين معا، وليس هنالك جامع بينهما حتى يقال بأن دليل الاستصحاب ناظر إلى الجامع، على أن المحقق في محله وقد حققناه، حققه يعني صاحب الكفاية، هو أن الميزان إعمال النظرة العرفية. وليس النظرة الدقية العقلية. نعم، حيث يأخذ الشارع الزمان قيدا في موضوع الحكم أو متعلقه، يصبح الظهور العرفي للدليل هو أن الزمان قيد، فمقتضى تحكيم النظرة العرفية النظر إليه على أنه قيد. واضح المفارقة. أما أن تسلموا أن الزمان ظرف وتجهون الاستصحاب الوجودي ثم في نفس هذا الفارق تجهون الاستصحاب العدمي المتوقف على النظرة الدقية العقلية، فهذا هو الإشكال والتهافت. هذا الكلام الذي أفاده صاحب الكفاية على الله مقامه الشريف لا يخرج عما أفاده الشيخ الأنصاري، مش كلام جديد هذا، فإننا قد أوضحنا بشكل دقيق مراد الشيخ الأنصاري وقرأنا عبائره أيضا. والشيخ الأنصاري هو القائل بأن النظرين معا لا يحكمان. صحيح ولم يركز على قصة التهافت بين النظرين بشكل مباشر، لكنه تحدث عنها بشكل صريح وواضح عندما تكلم أعلى الله مقامه الشريف عن أنه إذا جرى الاستصحاب الوجودي فهو وحده الذي يجري ويلغو الشك في الزمن الثاني، بينما إذا جرى الاستصحاب العدمي فإن الاستصحاب الوجودي لا مجال له للجريان، لأن معنى ذلك كون الزمان قيدا والنظر إليه على أنه قيد. غاية ما هنالك أن صاحب الكفاية جاء وأبرز نتيجة البحث الذي أثاره الشيخ الأنصاري على الله مقامه الشريف، وحيث إننا قد أوضحنا في البحث السابق والذي قبله حقيقة مراد الشيخ الأنصاري واستبعدنا أن يكون قد غفلا عن حقيقة مراد المفصل أي المحقق النراقي، وأن المقصود من الاستصحاب العدمي استصحاب عدم الجعل مش عدم الحكم الفعلي. فإنما أفاده صاحب الكفاية بعد اتضاح عدم خروجه عما أفاده الشيخ يعزز ويؤكد ما فهمناه من كلام الشيخ رضوان الله عليه، من أنه متنبه إلى أن الاستصحاب هو استصحاب عدم الجعل، وأن حقيقة المشكلة التي لأجلها لم يجري الشيخ الاستصحاب العدمية في المقام هو ما صرح به صاحب الكفاية على الله مقامه الشريف وليس شيئا آخر. ولولا خوف الإطالة لقرأت لكم بشكل مفصل عبارة صاحب الكفاية وقارنتها أيضا بشكل دقيق بعبارة الشيخ لتنظروا في أنهما ينظران إلى أمر واحد. فما أفاده غير واحد من المحققين من اختلاف إشكال الشيخ الأخوند عن إشكال الشيخ وأن النكتة المنظور إليها نكتة أخرى ليس في محله، وكيف كان؟ فما هو الصحيح في الحكم على ما أفاده صاحب الكفاية؟ حيث إن بعض المحققين أو كثير منهم ناقشوا صاحب الكفاية بأن الاستصحاب العدمي أيضا مبني على النظرة العرفية، من أين تقول بأنه مبني على النظرة الدقية العقلية؟ ذلك أن المحقق النراقي أشار بشكل واضح إلى النكتة عندما أفاد أننا قبل الجاعل لدينا يقين بعدم وجود حكم، هذا في صدر التشريع. بعد الجعل صار لدينا يقين بعدم جواز مقاربة الزوجة أثناء تدفق الدم، وبات لدينا شك
في بقاء جواز المقاربة الثابت سابقا. أو حرمة المقاربة بعد انقطاع الدم وقبل الاغتسال. هذا الشك ليس متولدا من شكنا في بقاء الحكم في الحقيقة الفعلي الثابت حين تدفق الدم، بل شكنا ناشئ من جهة أن نشك في أن الشارع عندما جعل الحرمة هل جعلها في ظرف التدفق أو في الأعم منه ومن ظرف التوقف إلى حين الاغتسال؟ هذا هو سبب الشك. وأي واحد يرجع إلى وجدانه لا يجد غير هذا الشك. وهذا الشك موجود قبل أن تبتلى المرأة بتدفق الدم بالتحيض، يعني قبل أن يصبح هناك حكم فعلي على الزوج بعدم جواز المقاربة وعلى الزوجة بعدم جواز التمكين. فإذا جاءها الدم يوم الخميس مثلا فإن الشك في بقاء الحرمة بعد الأحد اللي هو زمن الانقطاع موجود من يوم الأربعاء، هي وزوجها يشكان أنها إذا تحيضت وانقطع الدم يوم الأحد هل تجوز المقاربة بعد الأحد أو لا تجوز. وسبب هذا الشك الشك في سعة وضيق الجهل الذي بات معلوما أنه قد جعل ولا إطلاق فيه يشمل ما بعد انقطاع الدم، بل فيه إجمال أو إهمال من هذه الجهة. فأفاد المحققون المجيبون على كلام صاحب الكفاية، هو في الحقيقة صار جواب عن الشيخ الأنصاري هذا كما قلت وأوضحت، بأن استصحاب العدم المذكور هو أيضا لا يحتاج فيه إلى أكثر من النظرة العرفية. ذلك أن الزمان وإن كان ظرفا لكن الزمان عندما يؤخذ ظرفا لا يعني هذا استمرارية الحكم إلى ما بعد الزمان. فالفرق بين قيدية الزمان وظرفية الزمان ليس إلغاء الزمان بالكامل إذا فرضناه ظرفا، هذا لازم كلماتهم ما قالوه بلسانهم، لكن لما بيجوا بيقولوا لصاحب الكفاية بأن استصحاب العدم أيضا منظور فيه إلى الجعل بالرؤية والنظرة العرفية لا الدقية العقلية، فهذا معناه أننا حتى مع التحفظ على أن الزمان ظرف وتحكيم النظرة العرفية يجهل استصحاب العدم. يعني من هنا لابد أن يتوجه الكلام إلى نقطة يا أخوان لحل وفصل الأمر بين الشيخ وصاحب الكفاية من جهة وبين بقية المحققين الذين تعرضوا وهم معظم المحققين بعد الشيخ وصاحب الكفاية لهذا الأمر، وهو أنه ما حقيقة أخذ الزمان ظرفا؟ هل خصوصية الزمان حينئذ تكون ملحوظة أم لا تكون ملحوظة؟ مؤثرة؟ جزء من موضوع الدليل، موضوع الحكم، أم ليس جزء من موضوع الحكم؟ هذا يحتاج إلى تحقيق يا أخوان. شو المقصود من ظرفية الزمان؟ يعني إذا الزمان بحسبه يتعدد الحكم فهو قيد، ولو سميناه ألف مرة ظرف. وإذا الزمان بحسبه لا يتعدد الحكم بحسب تعدده فهو ظرف. ومعنى كونه ظرفا أنه لا شرط ولا شطر في الموضوع، ما له علاقة بالموضوع، مش مأخذ في الموضوع. إذا جئنا إلى استصحاب بقاء المجعول، يعني الحكم الفعلي، الحرمة الفعلية الثابتة حين تدفق الدم لنجريها بعد انقطاع تدفق الدم، هذا يعني أن الزمن وحال تدفق الدم ليس ركنا في الموضوع، وإلا إذا هو ركن أو محتمل الركنية، إذا ركن يصبح تعدد موضوع قطعا، إذا محتمل الركنية يصبح شبه مصداقية حينئذ لا تنقض اليقين بالشك، لأنه مشكوك بقاء الموضوع حينئذ. فإذا جزمنا أن هذا الحال ليس ركنا في الحكم ومع ذلك نشك في بقاء الحكم بعده، نشك في بقاء الحرمة بعده، فنستصحب بقاء الحرمة الفعلية. إذا جينا نسأل لماذا تشكون؟ إذا أنتم شخصين أن الزمان ظرف، يعني لا هو موضوع ولا جزء الموضوع ولا قيد الموضوع، لماذا تشكون؟ الجواب أنه لا مجال للشك حينئذ، إلا من جهة أن العنوان المأخوذ في الدليل هل يقبل الانطباق على ما بعد انقطاع الدم أم لا يقبل الانطباق، لأن الزمان لاغي. معنى ظرفية الزمان أنه لاغي، ما له علاقة بالحرمة. طيب العنوان المأخوذ في الدليل، إذا عنوان تدفق الدم خذ تغير موضوع، ما له معنى بعد الشك. إذا عنوان الحائض، نشك في أن الحائض يطلق عليها هذا العنوان بعد انتهاء تدفق الدم وقبل الاغتسال، وإلا بات الشك في الحكم اللاحق شكا في ثبوت حرمة أخرى غير حرمة مقاربة الحائض الفعلية. يصبح حرمة مقاربات غير الطاهرة بعد انتهاء تحيضه.
ها مثلا،
فبناء على الظرفية
بالدقة يا إخوان،
لا يوجد مجال للشك بعد الجزم بأن الزمان والحال ظرف إلا من جهة انطباق العنوان المأخوذ في الدليل على الواقع الخارج. وإذا شككنا في انطباق العنوان وكان سبب الشك أمرا غير مربوط، غير مربوط بالموضوع الخارج، مش عم شك بأنه الدم عم يتدفق أو ما عم يتدفق، واضح عندي أنه انتهى تدفقه، سوف يكون الشك حينئذ راجعا حتما إلى المفهوم. وإذا كانت الشبهة شبهة مفهومية فمن الوضوح بمكان أن وحدة الموضوع غير محرزة، ما بيجب الاستصحاب حينئذ. لأن المفهوم المأخوذ بالدليل ينطبق على هذا الواقع الخارجي أو لا ينطبق، يعني بعبارة أخرى، بعبارة أخرى، شو سبب شكنا نحن بعد انتهاء تدفق الدم بحرمة مقاربة الزوجة؟ لا لا، بالموضوع معنا شيء، الموضوع واضح، كان يتدفق واضح، انتهى تدفقه واضح، ما عندي شك، شك راجح إلى جهة جعلية من قبل الشارع، صحيح؟ طيب، إذا كان شكي راجعا إلى جهة جعل الشارع، نسأل ما هي حقيقة هذه الجهة التي سببت الشك؟ مش سؤال المشروع هذا؟ طيب، الشارع قال يحرم على الزوج مقاربة الزوجة الحائض، مش هيك مثلا دليل؟ طيب، شككنا بعد انتهاء تدفق الدم، نسأل لماذا تشك بعد انتهاء تدفق الدم؟ في جهة بالموضوع خفية؟ ما في، واضح كان يتدفق الآن لا يتدفق، لماذا تشك؟ الجواب حتى يكون شبهة حكمية، لا مجال للشك إلا من جهة أن الشارع يريد من هذه الحرمة ماذا؟ ما بعد انقطاع الدم إلى حين الاغتسال، يعني إلى الطهورية. نقول هكذا شك منشأه واحد أمرين، أن يكون إرادة الشارع ذلك، والحال أن اللفظ لا يشمل إلا حال تدفق الدم، وهذا واضح يا إخوان أنه إرادات الشارع المحتملة لا تدخل في عهدتي إلا إذا بينها الشرع. فإذا بين شيء لا يطلق إلا على حال تدفق الدم، فمن الواضح جدا أن شكي في الحرمة، شكي في الحرمة على موضوع آخر وهو ما بعد انتهاء تدفق الدم، يعني ما بعد عنوان الضحية، هذا احتمال وهذا واضح الدافع. احتمال الثاني أن يكون عنوان الحائض يدور بين الأقل والأكثر، عنوان الحائض يدور بين الأقل والأكثر، سواء حقيقة عرفية والمفهوم العرفي مشكوك أو حقيقة شرعية أو متشرعية أيضا مشكوكة، دائرة بين الأقل والأكثر، ما في فرق يا أخوان، يعني حقيقة عرفية أو حقيقة شرعية، حينئذ شكي في بقاء الحرمة يعود إلى الشك في أن هذا المفهوم واسع أم ضيق، يعني يؤوب إلى شك في الشبهة المفهومية، مش هيك؟ إذا كان الأمر كذلك من المقطوع به أن الاستصحاب لا يجري في في موارد الشبهة المفهومية على مستوى الموضوع. على مستوى الحكم هنا، الحكم ثابت على عنوان أو ليس على عنوان؟ على عنوان الحائط. لو كان ثابت الحكم على عنوان تدفق الدم كان انتهى، ما إلى معنى الشيء. على عنوان الحائط. الآن لماذا تشك جنابك؟ لأنك تشك في أن اسمع حائض بعد انتهاء التدفق قبل الاغتسال، والله ما اسمع حائض.
يعني غير منحفظ وحدة الموضوع، يعني يشبه شبهة مصداقية لدليل الاستصحاب، لا تنقض اليقين بالشك في احتمال تغير أو تعديل من موضوع إلى موضوع آخر. لكن طيب، فحينئذ صاحب الكفاية بمعزل استعلى الإشكال هذا كله، صاحب الكفاية عم بيقول معنى إجراء استصحاب المجعول هو أن العنوان محرز البقاء والحكم مشكوك البقاء. معنى إجراء الاستصحاب العدمي هو أن الموضوع غير محرز في الزمان الثاني أو محرز العدم في الزمان الثاني، وهذا تهافت في النظرين. تأتي تتم الكلام إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد.